فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. تحدثت مع حضراتكم حول كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أنني تحدثت عن معنى أشهد لغة وشرعا، ولا إله التي هي الكفر بالطاغوت، نفي للأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، إلا الله إيمان بالله التي جعلناها في عناصر: وجود الله، توحيد الله، كمال الله. حول وجود الله سبق الكلام مع ذكر أسباب الإلحاد وأدلة الوجود، ثم الكلام عن قضية التوحيد، فتناولنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الذات وتوحيد الأسماء والصفات. وإلى درس البارحة كنا نكمل الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، فتناولنا بالأمس قضية الفوقية والمعية: أأمنتم من في السماء، مع الصفات الفعلية. يعني لعلنا نكون قد أجملنا القول عن الأسماء والصفات. إذ ذكرت الكلام عن الإيمان بالله، في أخ كريم يحتاج ترجمة، واقف يبص تعالى جنب أي أخ عربي ترجم لك ومش هيفهم طبعا حتى. مين يتبرع يترجم للأخ الكريم الأخ الباكستاني؟ أيمن تابع، يلا ما تأثر. مين اللي عنده؟ أيوة إن شاء الله. You need translation. أخ يعني إن شاء الله يترجم له. أبو محمود تابر، مش هنطول النهاردة.
أخاف من الأمر يا شيخنا، بس أنا ما أخاف أن كل حاجة غلط أو كذا.
أخ محمد يوسف ترانسليشن الأخ. أي أخ عاوز ترجمة يقعد معه. فالإيمان بالله وجود الله وتوحيد الله وكمال الله. قضية كمال الله قضية تكميلية ترتبط بالأسماء والصفات أيضا، لكن هي كالرد على فرق ضالة ظهرت في المحيط الإسلامي. أناس مثلا أثبتوا لله عز وجل صفات ونفوا صفات، الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، المعتزلة نفوا الصفات وعطلوا مفعولها. فكان الكلام عن الكمال حديث عن صفات الله عز وجل، وأنها صفات كمال ليست صفات نقص، وأن كل ما يرتبط بالصفات هو منتهى الكمال. وهذه الصفات يقال فيها ما يقال في توحيد الأسماء والصفات: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بمعنى نحن عندنا من أسماء الله عز وجل وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الغني، هو القوي أو القادر، هو المريد، وهكذا. لما تنظر في أي اسم من هذه الأسماء تجد الكمال المطلق لله عز وجل. الأسماء الأربعة الأول فسرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين قال: أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. هو الأول، أولية الله تعالى أزلية لا ندرك كنهها، لا نعرف لها أولية، يعني هو الأول سبحانه وتعالى بما يعلمه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، لكن نحن لا نستطيع أن ندرك كنه. ما معنى هو الأول؟ لماذا؟ لأننا وجدنا متأخرين في الكون. الله سبحانه وتعالى خلق الكون وقدر فيه أقواته، ثم خلق الإنسان، فحتى الإنسان لا يستطيع أن يعلم متى خلق الكون، ولا متى خلقت الملائكة، ولا متى خلق الجن. الجن مخلوق، الملائكة مخلوقة، الكون مخلوق، لكن من منا يستطيع أن يعلم متى خلق الله الجن أو خلق الملائكة أو خلق الكون؟ اكتشافات واستنتاجات ونظريات وحفريات لتقريب المسافات، انه العالم ده او الكون ده عمره قد ايه، استطاعوا يعرفوا انه الكون حادث، انما عمره بالتقريب. فجهل الانسان حقيقة المخلوقات وبدايتها وتاريخ نشأتها، فما بال هذا الإنسان يمكن أن يدرك شيئا عن الله، سيما إذا قال الله هو الأول. هو الأول، إذا رحت تنظر إليها تفكر فيها تدخل في نطاق النهي، لا تتفكروا في ذات الله أو تفكروا في مخلوقات الله، ولا تتفكروا في ذاته فتهلكوا. الناس اللي جم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وعاوزين يعلموا أول الأمر، أخبرنا عن أول الأمر. طبعا الناس عبروا بهذا التعبير وهم من المشركين حين قالوا انسب لنا ربك، يعني عايزين نعرف اي حاجة عن اوليته ونسبه وما نزل. فنزلت قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. تعترين وسوسة وحاجات مش قادرين حتى نتكلم بها قدامك. وفي رواية: إنا نجد في أنفسنا ما إن يصير أحدنا حممة يحتاج
ذلك ويتفحم، أو أن يخر من السماء إلى الأرض خير له من أن يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. يعني نجد مثل هذه الوساوس. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة. وفي رواية قال لهم: ذلك محض الإيمان، عشان انتوا آمنتم الشيطان بيوسوس لكم. ولذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى حين قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول له: من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو ليقل: آمنت بالله ورسوله. من خلق كذا، من خلق كذا، مستساغة. إنما من خلق الله كيف يكون خالقا ويكون مخلوقا؟ هو خالق ولا مخلوق، هو رب ولا مربوب. وهكذا حتى في الفلسفة في شيء اسمه الدور والتسلسل. من خلق كذا 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 لابد يصل في النهاية إلى أول شيء. الأول هذا موجد وليس موجودا، وخالق وليس مخلوقا، ورب وليس مربوبا، هو الله. هذا معنى الأول. لكن يمين شمال عشان تفهم كنه الأولية، أنت مخلوق، ما تستطيع أن تحيط علما بالخالق. والقرآن صلح بهذا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فشاء أن يعلمنا أنه هو الأول، ولم يشأ أن يعلمنا كيف كانت أوليته. ولن نستطيع مهما كنا أن ندرك كنها الأولية. فهذه صفة كمال لله عز وجل، لا يمكن أن يحيط بكنها أهل النقص وأهل العجز من أمثالنا. لكن الذي نستفيده من هذا: الوسوسة التي تعتري بعض الناس، النبي عليه الصلاة والسلام طمأننا أنه لا عليك، الشيطان يوسوس لك، استعذ بالله وانتهي، قل آمنت بالله ورسوله، ابدأ كما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات فتعلم. إلا يرجع بذهنه إلى القضية في الأول: الله خلق كل حاجة، طب وربنا سبحانه وتعالى يعني كيف وأنت عبد، كيف وهو رب، أنت صنع لا تعلم شيئا عن الصانع إلا ما أعلمك. وقد قلت مثالا من قبل: ماذا يعلم هذا التسجيل عمن اخترعه؟ نحن آلة، نحن صنع، لا نعلم شيئا عن الله إلا ما أعلمنا الله عن نفسه. فكيف يمكن أن ندرك حقيقة الأولية أو حقيقة أي صفة غير الأولية؟ هو الأول. إنما الإنسان وهو ينظر في الدلائل وفي الآيات يدرك أولية الله، عظم الله، وجود الله، كمال الله، هذا هو الذي عليه أن يعرفه. لكن كيف كان الله أولا؟ هذا أمر ما علمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف لنا أن نعلمه؟ إنما هي صفة كمال فوق مستوى عقولنا وفوق مستوى عجزنا وضعفنا،
لذا أراحنا الله عز وجل من أن نبحث عن هذا المعنى، فهو سبحانه الأول وكذا هو الآخر، صفة كمال لله عز وجل أنه كما كان أولا يكون آخرا. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس مادة فتتحلل، وليس جسما فيذوب ويبلى، لذا هو الآخر، له الخلود الأبدي سبحانه وتعالى. نحن يكتب لنا شيء من الخلود، لكن خلود اعتراه فناء أو سبقه عدم، وتطرأ عليه تغيرات. أما الله جل وعلا فصفته الآخرية أو خلوده أو اسمه الآخر سبحانه كاسمه الأول، كمال مطلق لا نعلم كنه الصفة، فله الكمال كله في اسمه الأول وفي اسمه الآخر أو الظاهر أو الباطن، وهكذا كل أسماء الله جل وعلا فيها من الكمال ما يجعلنا أعجز عن أن نعرف كنهها أو أن ندرك حقيقتها أو أن نفقها مسماها ومضمونها. كمال الله، إذا قال الله عز وجل قل هو القادر، اسم دل على قدرته سبحانه. من مظاهر القدرة خلق هذا الكون، من مظاهر القدرة أنك تنظر فتجد أن الله عز وجل أرسى جبالا وأجرى بحارا وشق أنهارا، قدرة. الأمواج في البحر تغدو وتروح، إنما هي بقدرة الله عز وجل. الطائرات في جو السماء إنما تجري بقدرة الله عز وجل. السفن تمخر عباب الماء إنما تجري بقدرة الله عز وجل. كل شيء في الكون إذا نظرت إليه وجدته مظهرا من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. لو ما هذه القدرة ما كنت ترى شيئا مما ضربنا له الأمثلة، بل وما كانت ترف لك عين ولا يتكلم لك لسان ولا أي شيء، إنما كل شيء في الكون إنما هو بعض مظاهر قدرة الله جل وعلا، فله الكمال في قدرته، له الكمال في غناه، فهو الغني سبحانه وتعالى. نحن بإدراكاتنا الضعيفة نظن أن غنى الله عز وجل مظاهره أن الله يملك هذا الكون، يملك الملك والملكوت، أن الخلق جميعا عبيده، وأن من مظاهر غناه يمتلك الجنات والنيران
وكل ما يقع عليه بصرنا وما لا نبصره، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نحن نفهم أن هذا من مظاهر غنى الله عز وجل، وهو يمكن أن يكون كذلك، لكن الشيء الذي ربما لا يخطر لك على بال أن الله عز وجل قادر على إفناء الكون كله بكل ما فيه من المظاهر التي نظن أنها بعض مظاهر غنى الله، ولا يتأثر غنى الله في عظمته وفي كماله مثقال ذرة. إذن ليس الغنى لله عز وجل عن امتلاكه لهذا الملك والملكوت، بل الله قادر أن يفني كل ذلك ويبقى اسمه الغني وصفة الغنى في حق الله عز وجل، لا يخدش منها شيء ولا ينخرم منها شيء، لأنها صفة كمال ارتبطت بذات الله جل وعلا. اسمه المريد، فهو سبحانه فعال لما يريد. ليس معنى أنه فعال لما يريد أنه يمكن أن يفعل أفعالا خط عشواء، أو أن يفعل أفعالا تخلو من الحكمة، أو أنه كما كان يقول المتكلمون الله قادر على أن يعذب المطيع ويثيب العاصي. نعم هذا في جانب قدرته، لكن قدرته وإرادته لا تخلو من الحكمة، فهو الحكيم. لذا إذا قال فعال لما يريد فمعناه أن لله عز وجل مطلق الإرادة، ولكن لا تخلو إرادته من الحكمة في كل فعل يفعله الله جل وعلا. فله أيضا في هذه الصفة مطلق الكمال، له الكمال سبحانه وتعالى في سائر أسمائه وسائر صفاته، كما أشرنا الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، فله مطلق الكمال في صفة السمع. وقد قلنا عند الكلام عن الأسماء والصفات، ما سمع العبد إلى سمع الله، وما بصر العبد إلى بصر الله، والله عز وجل هو الذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. له الكمال في اسمه العليم وفي صفة العلم، تلك التي لا يعزب عنها مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، كما قال على لسان لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهكذا عبد الله، قل في سائر أسماء الله وصفاته أن هذه الأسماء وتلك الصفات
انبنت على الكمال المطلق الذي لا يدانيه كمال، ولا يجوز لإنسان أن يشرئب ولا أن يتطلع لمعرفة صنوف الكمال أو خصائصه أو ألوانه في أسماء الله وصفاته، فإن ذلك بحث بغير أدوات، بحث أنت لا تملك أدواته، إنك لا تستطيع أن تعرف كنها هذه الأسماء ولا تلك الصفات، لأنه لا علم لك بهذا ولا تملك الأدوات في البحث في هذا، فأن لك أن تعرف كنها أو أن تدرك كيفها، فلم يبق إلا أن نفوض ذلك إلى الله عز وجل معتقدين أن الله سبحانه له الكمال كله فيما يخالف به كل المخلوقات وكل الحوادث، وأنه سبحانه وتعالى أولا وآخرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه 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 أن نشبهه، وسبحانه أن نتكلم في حقه بما لا يليق بذاته وجلاله وكماله. نستغفر الله سبحانه فيما تجاوزنا فيه ونحن نتحدث عن الله عز وجل، وهو سبحانه له مطلق الكمال، وهو أعظم مما نقوله وأجل مما نعلمه، لكننا كنا نبسط الأمر ونقربه، عسانا أن نكون من طلبة العلم المفلحين، وعسانا أن نعتقد عقيدة صادقة صحيحة في الله عز وجل حتى نتبين معالم التوحيد. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لأن نهتدي لهذا المعتقد الصحيح الذي عليه سلف الأمة بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء والتابعين لهم بإحسان. هذا هو الذي كنا ندندن حوله وندور في فلكه حتى نتعلم شيئا من معنى لا إله إلا الله التي ينبغي أن نعلمها لا أن نقولها فقط، كما أمر الله بذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا، ولما كان الوقت ضيقا لا يتسع لشروح مطولة حول كلمة التوحيد، ولم تختصر المحاضرات على طلبة علم فحسب، إنما اجتمع فيها كل رواد المسجد على اختلاف صنوفهم وطبقاتهم، آثرنا أن نشرح العقيدة بأسلوب مبسط يفهمه العامي والمتعلم على حد سواء. كان هذا كلامنا عن النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، ويبقى الكلام عن النصف الثاني، وأشهد أن محمدا رسول الله، هو موضوع محاضرتنا غدا إن شاء الله تعالى، وما بعده من خطب ومحاضرات بما يتسع له المجال مع اختصار القول فيه أيضا، عسانا أن نتمم الكلام في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مكتفين بهذا القدر، لا نطيل عليكم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.